نقرأ الثالث. بسم الله، من يقرأ؟ تفضل. لا ما هو لكن المصطلح انه يدل على انه ميت. ها اذا لا غيرت.
وقد اوصى الرسول صلى الله عليه وسلم حذيفه عند ظهور اختلاف متفرق في الدين بقوله تلزم جماعه المسلمين وامامهم.
ليش تلزم؟ اقرا
جماعه المسلمين.
جب تلزم
جماعة.
جماعة. أنت قرأت صح أول مرة. ثاني مرة خلاص أنت. ها. تلزموا.
جماعة المسلمين وإمامهم.
هذه معطوفة. جماعة. وإيه؟ معطوفة عليها. والمعطوف يأخذ حكم إيش المعطوف؟ معطوف عليه. هذاك مرفوع، هذا الثاني مرفوع، هذاك منصوب، هذا ايضا ايش منصوب. اذا اعد القراءة الان.
جماعة المسلمين وامامهم.
احسنت. وامام وامامهم. نعم.
قال حذيفة قلت فان لم تكن لهم جماعة ولا امام قلت فاعتزل تلك
الفرقة. يعني اذا خالفوا في هذا الاصل العظيم وفارقوا الجماعة الأولى من جميع جوانبها ومعانيها فعليك إيش؟ بعدم الدخول. واحد يقول لك وين نروح؟ إيش وين تروح؟ أقعد ببيتك إلى أن تذكر وتصلي حتى تموت. ما تدخل مع هذه الجماعات التي خالفت الأصول العامة للجماعة. نعم.
فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.
نعم.
رابعا، وعن معاوية بن أبي سفيان قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب الشاهد واضح من الثالث. أيوه.
فقال ألا إن من قبلك من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة فإن هذه الملة تفترق على 73 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة.
طيب وين الشاهد من هذا؟ وين النهي عن التفرق في هذا الدين؟ ها؟ اللي قبله واضح جدا، تلزم وتعتزل. نهي عن التفرق، هنا وين النهي عن التفرق؟ اي وين النهي؟ الوعد والوعيد. الوعد ما يعني صاحبه الوعد فهذا مأمور به ويحرص عليه ولا لا؟ وأما ما ذكر معه الوعيد فهذا ما يجتنب. ها نعم.
في رواية عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. ولقد لنا من وقفة عند هذا الحديث الذي أضاف إلى التحذير من الافتراق الإخبار بهلاك تلك الفرق الضالة إلا واحدة منها ثم حفر
الفرقة في العدد المذكور. لا شك كما ذكرنا يعني سابقا هذا الحديث هو يعني ما وضعه علماء الفرق والعقائد والملل والنحل نصب أعينهم هذا الحديث. لكن كما هو معلوم وما زال كثير من الناس يضعفون الحديث إلى يومنا هذا، والعلة كما سيذكر الشيخ. نعم. لكن الشاهد ان الحديث هذا كلام شيخ الاسلام الزبدة في النهاية، فالحديث صحيح مشهور. اقرأ في صفحة 43. لا استبدع. هو الحديث صحيح مشهور لا شك. والشهرة شهرة الحديث وشهرة اعتناء المحدثين والعلماء يعني عبر القرون بحديث او بنص او غيره هذا يغني عن السؤال عن ايش عن سنده. الفصل الرابع يقول حصر الفاظ معاني يعني بعض الجوانب من معنى هذا الحديث, وهذا مهم جدا وحتى يعرف الانسان ليش الى اليوم الناس مع انهم ما لهم علم يعني بالرواية ولا بالدراية ولا لهم عناية بالحديث, لكن بمجرد ما يسمع يقول لك لا لا هذا الحديث اتق الله هذا الحديث ضعيف هذا الحديث ما يصح. لماذا؟ اذا ادركنا بعض ايش هذه المعاني. نعم نقرا
الفصل الرابع. حصر الفرق في العدد المذكور في حديث الاستغراق
ويشمل كل فرقة
فيه إشكال, وذلك أن وصول الفرق يعتبر إلى هذا العدد وطبوعها تختلف وجهات النظر إلى الرأي في عدد فرق قية أو صنعية, ثم أن فروع الفرق تصل إلى أكثر من هذا العدد, فهل نعد الوصول مع الفروع أو الفروع فقط؟
الشاهد الزبدة في العد أو الأرقام كما ذكر كثير من أهل العلم قديما وحديثا أن العدد نعم يقولون العدد ليس مرادا لذاته وإنما يراد به مطلق الكثرة والتعدد والتفرق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما عندنا دقة ولا مطلوب منا الدقة أن نعرف الفرق بين اليهود وبين النصارى. اليهود على 71 والنصارى على 2 يعني ما هي شعرة حبة زادوا عليهم, لا, وإنما المراد أنه اليهود اشتراقوا كثيرا والنصارى اشتراقهم يزيد على اشتراق اليهود, ونحن كذلك اشتراقنا يزيد على اشتراق النصارى. فالمسألة كلها تدور على الكثرة لأن الأصل في 70 يراد بها مطلق الكثرة في لغة العرب. قديما لو كان عنده 2000 راس يقول كم عندك؟ يقول عندي 70. هل أكبر عدد عندهم 70؟ لكن جاء الواحد وجاءت الثنتين وجاءت الثلاث فقط للإشارة إلى الزيادة عن الملة السابقة للتفريق بين اليهود والنصارى, وهذا هو الراجع وهو الصواب أن العدد ليس مرادا لذاته. يعني عدوا وتعبوا كثير جدا يعني علماء القرن الخامس الهجري عبد القاهر الميلل والنحل الشهر الثاني وصلوا العدد إلى فوق 70. طيب وبعدين الأمة ما زالت ما زال أمامها 1000 سنة وزيادة ولا لا؟ هذه ما فيها تفرق, كل يوم الأمة إيش تزداد فرقة تزداد فرقة. نعم هذه الكلمة الأولى وهذه من أهم المباحث في هذا الحديث حديث الافتراق. اشترقت اليهود على كذا النصارى على كذا وستفترق أمتي. أيضا أخر الشيخ يعني التقديم والتأخير من الأمور اللي تبحث أيضا كلمة أمتي. أظن بحثها الشيخ ما فيه مظاهر الخلاف. المراد بأمة الإسلام الشاهد أنا أمر على الحديث مرور وبعدين نشوف العناوين اللي ذكرها الشيخ, لكن على عندي على ترتيب الحديث أحسن من إيش الترتيب الذي ذكره الشيخ. يعني إحنا عندنا الأصل الحديث افترقت اليهود وافترقت النصارى وساء السين مهمة جدا. ليش النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأمة أنها ستفترق؟ السين معروفة الفرق بينها على الاستقبال, افترقت مضت انتهت, لكن السين وسوف تستعمل في اللغة إيش لما يراد به الاستقبال يعني الشيء اللي يقع في المستقبل. لكن يفرقون بين سين وسوف. ايش الفرق؟ ما قريب والبعيد. يعني اذا قلت سوف ياتي فلان يمكن بعد شهر، لكن اذا قلت سياتي فلان هذا معناه الاستقبال القريب، قريب جدا. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال: وستفترق امتي. سبحان الله، ها معناه الفرقه جدا. لذلك في حديث اخر، حديث العرباض: فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. من يعش منكم، يا من الصحابة، ذلك بس ما في إلا إيش، إلا الصحابة. يعني لن تنقضي عصر الصحبة إلا والأمة دبت فيها الاختلاف الكثير. واضح؟ هذا دليل الشين، ستفترق أمتي. أيضا من المباحث اللي يبحثها كلمة أمتي، هذه مهمة جدا. والخلاف يعني بين أهل السنة وبين أهل البدع أيضا كثير جدا على هذه الكلمة. وهذا هو يعني هذه الكلمة هي الفيصل عندهم بالنسبة للتصحيح والتضعيف. يعني إما أنك تمشي المعنى اللي هو يبيه أو فالحديث ضعيف، ويجيب لك ناس مثل ابن حزم واللي غيره انه فلان. ابن حزم معروف بضاعته في الحديث ضعيفة، ردوا عليه العلماء من زمان، ها بل حتى يقولون انه يعني سئل عن الترمذي قال لا اعرفه. ابو عيسى الترمذي صاحب السنن ما يعرفه فيعذر. طبعا ردوا عليه قالوا عدم معرفتك هذا عيب لا يضره، بل يضرك أنت. يعني إذا أنت إنك من أهل الحديث وصاحب رواية وصاحب تفصيل بين رواة الحديث وتقول ما أعرف الترمذي فهذا نعم الدائرة عليك أنت مو على الترمذي رحمة الله عليه. الشاهد هذه الكلمة مهمة جدا لأنها يعني افترق عليها أهل البدع وأهل السنة كثيرا. أمتي معروف أن الأمة مضافة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمتان: أمة دعوة وأمة إجابة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول للعرب ولا لا؟ قريش، أهل مكة، أهل الحجاز، أهل الجزيرة، اليهود ولا لا؟ هل نقول أن الرسول أرسله الله عز وجل حتى لليهود؟ لا شك. وأرسله للنصارى وللكفار ولأهل الجاهلية كلهم، وكلهم داخلون في النسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه جاءهم رسولا نبيا مبلغا بشيرا ونذيرا. فهؤلاء أمته، أمة محمد. لكن حتى نفرق بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر ومن بقي على الكفر، نقول أمة دعوة وأمة إجابة. فأبو جهل داخل في أمة الدعوة لا شك، فهو من أمة محمد. لكن أي أمة؟ أمة الدعوة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه داخل لما هو داخل في أي أمة؟ والدعوة الله، لا شك في الأمة، في أمة الدعوة ثم أمة الإجابة. فأمة الدعوة تعم المكلفين جميعا، عربهم عجمهم بل إنسهم وجنهم، كل الألوان الأسود والأحمر والأبيض وغيره كلهم بالاستثناء. من أسلم واستجاب وآمن به ينتقل من هذه الأمة الواسعة إلى الأمة الأضيق اللي هي أمة الإجابة، بمعنى أنهم إيش؟ أجابوا ما دعاهم إليه محمد صلى الله عليه وسلم. الكلام واضح، هذه معروفة ومتفق عليها. لكن الآن المراد هذا الحديث وستفترق أمتي، إيش المراد؟ يعني الفرقة اللي راح تحصل في أمة الدعوة ولا في أمة الإجابة؟ طبعا أهل البدع كلهم يقولون لا، أمة الدعوة. وستفترق أمتي أي أمة الدعوة، أهل الحديث وأهل السنة وعلماء السلف قالوا ما يصير، ما يصير، ما يمكن. هنا المراد أمة الإجابة. طبعا هم يقولون ويستدلون، وهؤلاء أيضا يقولون ويستدلون. الراجح والصواب والصحيح أن المراد في قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث معاوية وغيره، أنها أمة الإجابة. هذا قول أهل السنة، هذا قول. وهذا الفرقان مثل ما قلنا بين أهل السنة وبين أهل إيش؟ البدع. يقول لك الحديث يبشوفك إذا مشى معاه وانت مشيت معاه أنا أمة إيش اللي جاء الدعوة، خلاص الحديث جيد حليلة ما شاء الله حديث يا أخي، والعلماء صححوه. أما إذا اختلفت معاه في هذه توجيه الكلمة فقط، الياء يا النسبة هنا، إذا قلت أمة إجابة يقولك لا. دليل أهل السنة والجماعة ما نبي أدلتهم، أدلتهم ما عندهم أدلة إلا أن الجعجعة حول إيش مسألة التكفير، راح نرجع لها يعني بعد ذلك في كلمة في النار. لكن دليل أهل السنة والجماعة واضح جدا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر هذه الأمة اللي هي أمة الإجابة من حال اليهود والنصارى اللي هي أمة الدعوة. المسألة واضحة جدا، لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا يعني بهيمة. إذا تبي تقف أن اللعن فقط خاص باليهود والنصارى، لا، عائشة إيش تقول؟ تقول يحذروا، يعني اللص يذكر اليهود ويذكر النصارى، لكن إيش المراد؟ إياك يعني واسمعي يا جارة، أنت المعني. اليهود انتهوا، النصارى أنت ما العلاقة فيهم؟ لكن اللي همنا إيش؟ صيانة من؟ أمة الإجابة يا شيخ، صيانة أهل الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقارن ويريد بهذه الأمة التي أجابت أن تحذر مما وقع فيه من سبق. انتبه انتبه، ترى اليهود افترقوا والنصارى افترقوا وكونهم افترقوا هذه الأمة، وهذا الحديث مصداقه أحاديث كثيرة جدا. لتتبعن سنن من كان، هذا لمن؟ لتتبعن أمة الدعوة ولا أمة الإجابة؟ ما يمكن يكون أمة الدعوة، لأن التمثيل بأمة الدعوة فمعناها الخطاب موجه لجهة أخرى. نفس الكلام هنا، افترقت اليهود افترقت النصارى وستفترق أمتي، إيش كل تحصيل حاصل إذا كل هذه وهذه كلها تدور حول أمة الدعوة؟ إذن ما يمكن إلا تفسر أمتي بأمة الإجابة. كلام واضح ها؟ وثم أيضا بقية الحديث كما سنرى رح يفسر ويبين أنه فعلا المراد أمة الإجابة وليس أمة الدعوة. كلام واضح؟ إذن اتفقنا أن المراد بأمتي أمة الإجابة لا أمة الدعوة، لأن تحصيل حاصل وما يقال هذا الكلام أبدا. وبعدين مثل ما قالوا بعض مشايخنا، إذا كان أمة الإجابة حتى العدد غلط 73، تعرف تحسب ولا ما تعرف؟ تعرفون تحسبون ها؟ أمة الدعوة، النبي صلى الله عليه وسلم اليهود من أمة الدعوة ولا ما هي من أمة الدعوة؟ كم أفترقوا؟ 71. النصارى أمة الدعوة ولا ما أمة الدعوة؟ كم افترقوا؟ كم صار المجموع؟ 143. هذا فقط اليهود والنصارى من أمة الدعوة 143، فكيف أمتي أمة الدعوة ستفترق إلى ثلاث؟ هي نقصت. مسألة واضحة. لابد لو كان العدد أو المراد بأمة الدعوة، لابد العدد يكون إيش؟ مو 73 بل أكثر من 143، لأن في يهود، في نصارى، فيها العرب، المجوس، كلهم هذول من أمة. وتعال شوف مذاهب الجن كم، وفرق الجن أيضا كم، وجمعهم شوف يطلع لك 400 500 600 700. إذا كيف 73؟ واضحة. إذا إيه أمة؟ إيش أمة؟ إجابة. وستفترق أمتي على 73 فرقة مثل ما قلنا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلها في النار. وهذه اللي تزعجهم كثير جدا، يعني إما أنك تصرفها على أمة الدعوة حتى تمشي كلمة كلها، اللي يقول لك أمة الدعوة تمشي معها كلمة كلها في النار، لكن لما تقول لي أمة إجابة شلون كلها في النار؟ كيف كلها في النار؟ فيقول هذا فيه تكفير للأمة، وكانت ما تتقي الله أمة إجابة وناس استجابوا وأجابوا لدعوة الرسول وأنت تقول في النار. ولما احنا نقول اللي قال من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ولما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اليهود، من هم اليهود الذين استجابوا لموسى وقال في النار إلا واحد؟ نفس الشيء. في رواية في التفصيل افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترق وستفترق أمتي على ذلك كلها في النار إلا واحدة. تعال، اليهود من هم؟ أمة موسى. إذا اتق الله، أمة موسى تدخلهم النار. نفس الشيء. فالمسألة واضحة جدا أنها مقارنة بين أمة وأمة، والتحذير من تبعية هاتين الأمتين. فالتكفير احنا ما كفرنا، نقول بلى، أنت تقول أمة إجابة وبعدين تقول كلها في النار إلا واحدة. لا، كل من استجاب لرسول الله فهو في الجنة. من قال لا يجيب لك الأحاديث هذه، أحاديث الرجاء يجيبها، لكن حديث الوعيد يتركها. يا شيخ يجيب لك كل حديث الوعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وما يكون من أمة محمد إلا إذا قال لا إله إلا الله. طبعا هذا الكلام يعني مأخوذ خيرا مثل ما يقولون، ما يمشي عنك، لكن هم يريدون إسقاط هذا الحديث. إما أنك تقول أمة دعوة حتى يقولوا كلها في النار اللي هم اليهود والعرب والمشركون والمجوس كلهم في النار، إن واحدة من قال لا إله ودخل إيش؟ دخل الصوفي على القدري على الأشعري على الكل، دخلهم وين؟ يبي دخلهم الجنة. هذا الحديث يصير يفقد قيمته إذا قلنا هذا الكلام، أنه إذا فسر بأمة إيش؟ بأمة الدعوة، بل يجب أن يفسر بأمة الإجابة. ومثل ما قلنا كون كلها في النار إلا واحدة قيل في الأمم السابقة، لا شك، لأن نعم دخلوا مع موسى دخول عام، لكن هل بقوا على أصول موسى؟ هل بقوا على أصول هذا عيسى بن مريم؟ اليوم كلهم ايش يقولون؟ قليل جدا من لا يقبل بالقول بان عيسى ابن الله، قليل جدا، يعدون على الاصابع، يقولون الى الان ما دخلوا الكهرباء في بيوتهم. ايش موجود يعني؟ احياء ما زالوا من فرق النصارى، لكن فرقه ما يعني ضعيفه جدا امام يعني هذه القوى العظيمه. فالشاهد الأمر ماثل أمامنا في اليهود وماثل أمامنا وين؟ في النصارى، والمسألة ستتكرر في هذه الأمة كلها في النار. وبعدين نجي الآن نشرح لك معنى كلمة إيش في النار. احنا لما نقول كلها في النار لا يلزم من كلمة في النار التكفير. طبعا هم يعني نظروا إلى هذا الحديث بهذا المنظار، ليه؟ لأن عندهم كلمة في النار معناها تكفير. هل هذا قول أهل السنة في هذا الحديث؟ لا والله، لا من المتقدمين ولا من المتأخرين أحد من أهل السنة يجزم على أن كلمة في النار معناها التكفير أبدا، بل كلمة في النار تحمل على كلمة في بمعانيها المتعددة. في الأصل الأول لها طبعا الظرفية الحقيقية، يعني الدخول في الشيء معناها الشيء يحيط به، ظرف ومظروف، ظرف الظرف كيف تحط الرسالة المظروفة، تحطها في الظرف تسكر الظرف، فالظرف يحيط بالمظروف، الظرفية الحقيقية. وأهل الظرفية الحقيقية اللي يدخلون النار عندنا عند أهل السنة والجماعة على قسمين، قسم يدخل ثم لا يخرج، وقسم يدخل دخولا حقيقيا والنار تحيط به ولكن ثم يخرج. والأدلة بالعشرات على أنه في أقوام تدخل ثم تخرج، في ولا في ولا ما هو فيه، هذا لكلهم يقال عنه ما يشفي في النار. المعنى الثالث والمهم جدا أن كلمة في النار تقال لمن مر على النار وشعر بحرها، وتقال أيضا في المعنى الثالث، هذه معاني مجازية لا تتحقق فيها إيش الظرفية الحقيقية، مثل ولا أصلبنكم في جذوع، إيش معنى فيه حالة، ما راح يشق الجذع ويدخلهم فيه. فالحروف حروف الجر مثل ما يقولون ينوب بعضها عن بعض. ومن المعاني المجازية أيضا وجاءت فيها النصوص الشرعية، طبعا المرور على الصراط هذا واحد، وأيضا جاء في النصوص الشرعية أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أقوام استوجبوا دخول النار، أي وجب في حقهم الدخول في النار، فيشفع فيهم قبل الدخول، فأشفع فيهم ألا يدخلوها فلا يدخلونها. من الشفاعات اللي للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعة لناس بعد الدخول وشفاعة لناس قبل الدخول، فيشفع فيهم أنهم ما يدخلونها، فالشفاعة تمنع دخولهم. أيضا هؤلاء يقال أنهم إيش الحكم الشياء يقيل لهم وين بعد الميزان وزن في النار، وأخذوهم رايحين في الطريق، في الطريق اشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الحكم في حقهم أنهم في النار ولكنهم لا يدخلونها بفضل شفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فإحنا عندما نقول في النار أمة الإجابة وفي النار على هذه المعاني الثلاث، فيهم من كفر والعياذ بالله وارتد فيدخل النار مع كونه ينتسب إلى هذه الأمة ويقول من أمة محمد وربما صلى وصام، ولكن عندهم عقائد، عقائد وحدة الوجود وغيرها وغيرها، عقائد كفرية كثيرة جدا، فهذا يدخل في النار ولا يخرج منها. وعندنا قسم من أمة الإجابة يدخل ثم يخرج، وعندنا قسم أصلا ما يدخل. واضح؟ فوين تكفير الأمة؟ وين يلزم من قولنا في النار تكفير أمة الإجابة كلها؟ لا ما يلزم يا شيخ، الكلام واضح؟ واضح. طبعا بعد هذا كلها في النار إلا واحدة، هذه الواحدة هي مثل ما يقولوا مربط الفرس أو قراج السيارة، اليوم اللي عنده سيارة يحافظ عليها يشتري فيها في الهداء وسيارة الكحيانة وين توقف؟ برا عند الباب في الشمس. ها المربط لطالب الحق وطالب النجاة واللي خاف من ايش في النار وإلا واحدة يعني يخاف من الوعيد وينتبه ويحرص على الوعد. على ماذا يحرص؟ إلا واحدة أن يحرص أن يكون من هذه يعني تحرص إلى أن تكون تدخل في هذا الاستثناء من 73 لأن لا ينجو عند الله تبارك وتعالى وفي دين الله عز وجل ولا يستحق وعد الله تبارك وتعالى إلا فرقة واحدة. وأيضا كما يذكر أهل العلم شوف الصحابة وإحنا نتعلم من الصحابة وليس دينا ما أخذ عن غير ولا لا هذه إحنا بصمنا عليها من زمان الدين ها ما جاك عن طريق ما لم يكن يومئذ دينا إيش قال مالك رحمه الله لا يكون اليوم ما هو دين أصلا ما يسمى دين فضلا عن أن يستحق الوعد وينجو من الوعيد. كلام واضح ما في نجاة ولا في إصابة ولا في تحقيق الوعد ولا البعد عن الوعيد إلا الصحابة. قيل من يا رسول الله وشوف الصحابة على ماذا حرصوا على الواحدة ما سألوا عن 72 ليه لأنها ما يحرص عليها لا على المعنى الأول اللي بيدخل وما يطلع ولا حتى المعنى الثاني ما نحرص عليه كل لا نقول يلا إن شاء الله إحنا حتى لو دخلنا النار بعدين أنت ما دام تطلب وتدعو تبي تحرص بحرص على الناجي ابتداء يا شيخ واضحة. وهذا حرص الصحابة. الصحابة كلهم قالوا من هي أعطنا الأوصاف والمواصفات والشروط والقيود والضوابط اللي تخلينا في إيش في هذه الواحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال الجماعة؟ وطبعا الجماعة لما تبي تشرحها وتبي تفسرها ترجع لكل النصوص اللي جاءت فيها كلمة الجماعة. والجماعة في كل نصوص الكتاب والسنة جاءت على كم؟ على معنيين. المعنى الأول الجماعة القائمة بإمام وحاكم وحكم وله يعني البيعة وله يعني إدانة له الناس وذلت لهم له رقابهم حاكم ومحكومين هذه جماعة وهذه مهمة جدا في الشرع. مع أن اليوم كل الأنظمة وعلى رأس النظام الديمقراطي تحارب هذه المعاني معاني الجماعة بهذه المعاني الشرعية. المعنى الثاني والأهم هي الجوانب العلمية الاعتقادية الدينية الشرعية الواجب التزامها حتى تكون ضمن كلمة الجماعة. وهذه ما تؤخذ إلا عن الدين الذي كان عليه الصحابة عقائد عبادات معاملات كيف ماذا اعتقدوا ها وبما كفروا كيف عبدوا وبما لم يتعبدوا أخلاقهم معاملاتهم بيعهم شرابهم طعامهم كساؤهم كل هذا هو الدين. أن تكون في الدين مثل الصحابة. فالجماعة جماعة الحكم والسلطان والإمارة والإمامة أو جماعة الصحابة. أنت عليك من الدولة اللي أنت فيها أبد كل واحدة في دولتها جماعة جماعة الحكم والسلطان. لكن جماعة الصحابة لك أنت وللي في السعودية وللي في الصين وللي في واحدة. وهذه الواحدة إذا انضبطت تنضبط الثانية أما لا عندنا هذه الأولى. الأساس والقاعدة هي جماعة الصحابة. لذلك شوف أكثر النصوص ركزت على هذا يا شيخ. ما لم يكن يومئذ دينا لا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء كلها من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي مثلية الصحابة، مثلية دينية في عقائدهم في عباداتهم. هذه لو التزمها أهل الشرق والغرب كانوا على دين واحد، حتى في معاملتهم للحاكم، وإن تعدد الحاكم معاملتهم لحكامهم راح تكون واحدة. فما في إيش، ما في يعني نشاز ولا في تعارض ولا في تناقض، لكن لأن اختلفنا في الأولى تفرقنا في الثانية وضيعنا. إذا ضاع الأصل ضاع ضاع الفرع. ما دام ضيعنا المنهج اللي كان عليه الصحابة فأبشر، ها أبشر بالضياع. نعم. لا شك هذا السلطان، هذا في السلطان لا شك. وإذا جئت تفسر التفسير الثاني لا شك، عندما تخالف عقيدة الصحابة الشيطان يطمع فيك، كلما يطمع يطمع فيك حتى أنه يركب على هذا المخالف للصحابة. ما دام خالف الصحابة هو خدع، دخل وين؟ مثل ما قلنا في واحدة من اللي رسمناها أمس الدرس الماضي، يقصد ها دخل واحدة من السبل وعلى رأس كل سبيل منها شيطان، مو المراد الذئب نفسه، لا المراد ايش؟ هذا الشيطان لما يدمر دينك. وكيف يدمر دينك؟ بمجرد ما يكون عندك استعداد انك تغير دين الصحابة تبتدع، وتبدأ البدعة صغيرة كما ذكر شيخ الإسلام وغيره، انه البدعة تبدأ يعني وبعدين تصير شفت، وبعدين تصير رحت منها، وبعدين تصير وبعدين فراسخ واميال، وهنا يصعب ما في رجوع. لذلك قذفوه، ها من اجابهم اليها قذفوه في النار، نفس الحديث. فاذا بدا الانسان او عنده استعداد انه يغير عقيده في الصحابه ودين الصحابه، وما هو راضي عن دين الصحابه، وعنده اجتهاد وعنده يعني تزكيه نفسه انه لا احنا غير وهم غير واحنا زماننا غير، ابدا يعني اما انه في باب الحكم والسلطان يشل لا شك يكون ضعيف، ها واما انه في باب الدين والاعتقاد ينحرف ويبتدع. والبدعه اذا دبت تبدأ هكذا ثم تصير فراسخة ويصعب الرجوع عنها. فالشاهد هذه المثلية مسألة مهمة جدا، مثلية الصحابة، تحقيق مثلية الصحابة. كيف تتحقق المثلية؟ باب طويل جدا. الصحابة دينهم هكذا كان، لما الدين مثل ما قلنا عقائد عبادات ومعاملات، في العقائد التوقيف، في العبادات المنع، في الباب الثالث الإباحة. إذا التزمت هذا أنت على مثل ما كان عليه الصحابة. كيف يعني التوقيف؟ تدين التفصيل، تقديم النقل على العقل، عدم التفريق بين النص والنص، عدم التأويل. إذا ضبطت هذه الأمور أنت ضبطت التوقيف في باب الاعتقاد، وكنت في عقيدتك على مثل ما كان عليه الصحابة، وحينها يقال يفتح لك الباب يقول لك أنت في هذه الفرقة الواحدة الناجية المنصورة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. قلنا تقديم النقل على العقل، عدم التأويل، عدم التفريق بين نص ونص. ما تقول والله القرآن ناخذ فيه والسنة ما ناخذ فيها، أو المتواتر يحتج به في الاعتقاد والآحاد لا يحتج به في الاعتقاد، لا تفرق. ما دام النص ثبت كله يقال سمعنا وأطعنا. هكذا كان الصحابة، ما أولوا ولا فرقوا بين النصوص ولا قدموا عقلا في باب من أبواب الاعتقاد، بل الأمر كله على النقل وعلى ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الفرقة الناجية، أيضا معنى الفرقة الناجية يقول وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا كلها في النار إلا واحدة إن شاء الله شرحناها. يقول الفصل الخامس، كيف ظهر الخلاف والتفرق بين المسلمين. لا شك الخلاف والتفرق بين المسلمين، وفي أواخر عصر بدأ الاختلاف. وين؟ في أواخر عصر الصحابة. بل يجزم الكثير، بل دب يعني بدايات الفرقة في أواخر عصر الصحابة. وهذا أعظم دليل عليه مقتل عثمان ومقتل علي. السبب مقتل عثمان ومقتل علي الاختلاف والتفرق. الاختلاف، اختلفوا في أمور ما عجبهم ما كان عليه الصحابة وطريقة الصحابة، واضحة، اعتدوا بما عندهم، قدموا يعني آراءهم على اتباع الصحابة. وكذلك مقتل علي بن أبي طالب، نفس المسألة تكررت. جاءت في عصر عثمان وخالفوا وشافوا أنفسهم أحسن من عثمان، أفهم من عثمان وأفقه من عثمان وأصوب فيما ذهبوا إليه مما إيش عليه عثمان. وتكرر الأمر مرة أخرى في عصر من؟ في عصر علي. وقتل علي على ذات السبب، اختلاف في الفهم في الرأي، وقدموا آراء أنفسهم على آراء بل كفروا الصحابة. نعم، طبعا زاد الأمر من حيث الاتساع يعني العدد وعلامات الفرقة والافتراق، لا شك زاد في عصر علي عما كان عليه في عصر عثمان. نعم، ذكر الشيخ بعض المسائل اللي تذكرها كتب الفرق، وخاصة أطال فيها كثيرا الشهرستاني صاحب الملل والنحل، أنه يعدون هذه من أسباب. وهذه والله يعني بعض مشايخنا يعيب يعني هذا الأمر. نقرأ في هذا ونمشي معه في التعليق إن شاء الله. يقول: كان الخلاف في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ينتهي فورا، لا شك هذا محل اتفاق عند أهل العلم. مو معنى هذا أن الناس ما استعملوا عقولهم، اختلفوا في بعض الأشياء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قضية طبيعية. لكن لما يكون عندنا رأس أو مثل ما يقولون مرجع أو مرجعية، اللي اليوم يقولون لا بد من وجود مرجعية دينية، ما؟ لما يكون عندنا مرجعية وهذه المرجعية حق، هذه الخلافات كلها إيش تنتهي. كل الصحابة اختلفوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما كاد خلاف يعني ينشب ويظهر إلا ويزول، وتزول كل آثاره وعلاماته، يزول من أصله. لما؟ لأنه يؤتى بهذا الخلاف ويأتي المتخالفان أو المتخالفون، كانوا عددا كبيرا، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله هذا وهذا. الرسول يفصل، وإذا فصل انتهى يا شيخ، ما عاد في واحد يعتد ولا أو يتعلى، ما في. ليه؟ لأنه فيه مرجع. فبمقدار من، وهذه المرجعية، شوف النبي صلى الله عليه وسلم كم حرص لنا في عامة النصوص، بل حتى في القرآن القرآن والسنة، أنه فعلا لابد يكون لكم من ترجعون إليه. نحفظ شيء من القرآن، فاسألوا أهل الذكر. وهذه تعطينا من أهم أوصاف المرجعية، أنهم يكونوا أهل الذكر، مو أعضاء مجلس الأمة ولا أعضاء مجلس الشيوخ ولا مجلس البرلمان ولا مجلس أهل الذكر. في بعضهم ما يعرف يتوضأ، الشيخ يصلح؟ لا ما يصلح. ما هذه المرجعية الشرعية؟ ما هذه المرجعية اللي الله عز وجل أعطى عليها الوعد وبهش بإئتلاف القلوب؟ لا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا بالبينات، يعني لما يجي يذكر لك ويبين لك ويفصل لك التفصال كله عن ماذا؟ بالبينات والزبر. ما هي البينات وما هو الزبر؟ ما جاء عن الله ووحي الله وما كان عليه في الكتاب والسنة والصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذه هي البينات والزبر، أن السنة تبين القرآن والصحابة يبينون القرآن والسنة تطبيقا وتفسيرا. كلام واضح. وبعد ولو ردوه الى النصوص كلها هكذا. بل النبي صلى الله عليه وسلم اخوف ما يخاف على الامه ضياع هذه المرجعيه والتبعيه يا شيخ. ان نحط اي واحد يتبعه خلاص. اخوف ما اخاف عليكم على امه الامام نحن ضال. وانتم ايش اما تعرفون ضلاله ومتبعين الهوى ولا انكم ابعد من هذا ما تعرفون حتى ايش انه ضال. وهذه المصيبة اكبر. يعني ان كنت تدري انه ضال وتتبعه فتلك مصيبة. ولكن ان كنت واحد يقول طبعا اشتراني انه هذا ضال ما اعرف انه ضال يقول المصيبة اكبر. لان عندك بينات وعندك سبر وما تعرف الضال من المهتدي. عندك صراط وعندك سبل وانت ما تميز بين السبل وبين الصراط الكبير سبحانك ربي. اذا انت بهيمة لا يزيغ عنها الا هالك. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللي يزيغ ويخلط بين الهدى والضلال والصراط والسبل هذا يعني هالك يعني مولي يعني ما في طب. البهيمة احسن منه لان البهيمة تعرف ايش تعرف الهدى الذي خلقت خلق فهدى. هذا لا ضيع بين خلقه وبين هداه يا شيخ. كلام واضح. كنت لا تدري يقول فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. وإحنا قلبينها كونك تدري إنه ضال وتتبع هذا هوى مصيبة لا شك. لكن واحد يقول كل انا ما ادري انا ما تدري ما ميش يا شيخ ليلها كنهارها وانت ما تدري ما تدري الليل عن النهار معناها في طب. لا مصيبتك اعظم من صاحب الهوى عنده مصلحة معينة في هذه اتبعه لانه في شيء سيحصل. اما انت مضيع الليل والنهار ما تعرف الفرق بين الليل والنهار احنا كيف نعالجك. كلام واضح. أخوف ما أخاف على أمتي لا إله إلا الله. وهذه متى قالها؟ هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر وبين حال الأمة أنها تتمزق وتتفرق في سببين اثنين. إما قتال على الجاه والمال أو اختلاف. كلهم يشوف إيش هواه ورأيه يا شيخ. هذه ذكرها حتى في حديث الافتراق. قال ايش لما ذكر 73 كلها في النار قال كلها ها من الاهواء. يعني السبب العظيم في افتراق الامة ايش الهوى. ولا شك لان الهوى شو اللي يقود الناس الى هذا الهوى اما مصلحة جاه او مصلحة مال يا شيخ. بيحصل له شيء فيتبع هؤلاء او جاه. وهذه هي مقتلة الأمة. فقال يعني مع أنه بيّن أنه لا الفقر أخشى عليكم ما هي كلها ما هي أمور اللي يخشى علينا باب الضلال باب الهوى. أئمة مضلون إمام لا فيش من نصبه إماما البشر الأتباع نصبه إماما وهو لا يستحق الإمامة. وأعظم دليل على هذا مدعي اوكي سبحان الله حطوه امامهم ادعى النبوه وظل. مفروض لما يدعي النبوه يعطونه بالحذاء على راسه ولا لا؟ انت امنا يعني صرت زعيمنا وصرت امامنا واحنا ماشيين وراكم صدقينك. لكن لما تجي هذه المساله تقول لهم انا نبي يوحى الي خلاص فرقان. لا مع هذا قالوا خير ان شاء الله احنا وراك. يدعي النبوة قال ما خالف خلص يعني اللي صار انبياء احسن من احسن من امامنا هذا لا ما هو باحسن. مصيبة هذه فيها طب ما فيها طب يا شيخ. فهذا اللي دمر الامة وضيع الامة ولا شك. من اعظم اسباب اقول الاختلاف هذه الاشياء عندنا. لكن بعض كثير من العلماء ذكروا اشياء كثيرة جدا. واحنا والله كما ذكر بعض مشايخنا وعلى رأسهم الشيخ حماد رحمة الله عليه يقول عيب يعني تذكر هذه. لأن نعم احنا ما نقول الصحابة ما اختلفوا، الصحابة اختلفوا، لكن ما في خلاف باقي او زاد، لا خلاف يبدأ ها يذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم، لا خلاف يعني يوأد في مهده. ليه؟ لان فيه رجوع، الكل يرجع، واذا رجعوا الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي بين بالواضح البينة ليلها كنهارها، ثم الكل ايش امتثل. يا شيخ لا تسمعوا لجعجعة الرافضة وغيرهم ان يقول لك لا قلوبهم كانت تلعن محمد، لكن كذابين دجالين هؤلاء كلهم من الائمة المضلين يا شيخ. نعم بمجرد ما يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم وفصل النبي في الأسرة الكل انتهى إلى ما قد سمع. لكن يذكرونها ومصيبة ذكرها، يعني الشهر الثاني أكد كثير وركز كثير على أنه أول خلاف وقع في الأمة هو الخلاف اللي كان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. هو طبعا هذا تمهيد، هذا تمهيد وعيب انه يذكر. لو كانت شيء كان امنا بالله، لكن وش يبي الشهر الثاني؟ يبي اللي وراها يبي. ودائما هذين اهل الكلام والمنطق اذا بيقنعك بشيء وشيء كبير شو يسوي؟ يحط لك طعم وبيصيدك الان، وش يسوي؟ انت ما تنصاد ذيب ما شاء الله، لكن شو يسوي؟ يحط لك طعم. والمشكلة حتى الذيب منا يستجيب للطعم. فقالوا انه اول خلاف وقع بين الصحابة، مع انه والله كذب، والله كذب، كذب على تاريخ الامة ان يقال انه اول خلاف وقع الخلاف في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف عمر وعمار حتى في التيمم يا شيخ، وينك ما تذكرها؟ أول خلاف يقول دب بين الصحابة الخلاف في وفاة النبي، النبي مات ولا ما مات؟ النبي مات ولا ما مات؟ ناس قالوا مات، ناس قالوا اسكت، فتقول مات ولا بس عمر بن الخطاب. يقول هذا خلاف. فكم الوقت اللي عاش هذا الخلاف يا شيخ؟ ما بمجرد ما جاء أبو بكر الصديق، وأبو بكر كانوا كلهم مسلمين له بإيش؟ بالإمامة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى، دخل، كان تعالى يقولون النبي مات، دخل لأنه غرفة عائشة ما يدخلها، وأبو بكر يدخل أبوها، فدخلوا كشف شافها ميت، فطلع قالهم النبي مات. بقي خلاف؟ والله ما بقي خلاف. حتى عمر يقول لما قرأ، شوف من توفيق الله، قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد الله فإن الله يحيي الموت. وذكر الآية، وذكر قول الله تبارك إنك ميت وإنه فإن مات أو قتل إنك ميت وإنهم ميتون. بمجرد ما ذكرت الآيات عمر بن الخطاب اللي كان رفع السيف وش قال؟ انتهى ولا انتهى؟ هذا نسميه خلاف بين الصحابة. وهذا اللي قالوا النبي ما مات من ماذا يعني؟ مخالفين، يخالفون سنن الله؟ والله ما يخالفون سنن الله عز وجل، لكن عاطفة، العاطفة شوي غلبت من حبهم لمن؟ والله الواحد منهم عنده يموت هو وطائفته كلها تموت، ولا محمد يشاك بشوكة. فمن هذا الباب انت تروح تخلي هذا خلاف بين الصحابة، الصحابة اختلفوا، لأن هذا الكلام من اللي يطرب له؟ الشيعة يا شيخ، الصحابة اختلفوا حتى في الأمور الحسية، الحياة والموت الصحابة اختلفوا، فوين يكونوا على دين واحد؟ الشاهد هذا طعم، اللي يبلع الطعم راح يبلع وبيطلعونه ترى بيمسكونه. نسأل الله أن يوفقه.